البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف يبين فضل العلم وأن العلم قد يكون سببا لدخول الإنسان الجنة، ولكن أي علم؟ إنه العلم المتصل بالله الذي يقصد به وجه الله والذي يكون فيه هداية للناس ودعوتهم إلى ما فيه مرضات الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
رغم أني كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
كيف تملأ يديك من الخير؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. أخرجه مسلم.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرفا
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما الذي كان يقوله إبراهيم بن أدهم إذا أصبح يوم الجمعة؟ كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول إذا أصبح يوم الجمعة: مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب الشهيد. يومنا هذا يوم عيد، اكتب لنا فيه ما نقول. بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد. أصبحت بالله مؤمنا وبلقاء الله مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خاضعا ولسوى الله جاحدا وإلى الله فقيرا وعلى الله متوكلا وإلى الله منيبا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلق ومن هو خالق بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ولقاءك حق ووعدك حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا رب لي إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، وأنا لك أستغفرك وأتوب إليك. آمنت اللهم بما أرسلت من رسول، وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم كثيرا، خاتم كلامي ومفتاحه، وعلى أنبيائه ورسله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا مريئا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكسين ولا مرتابين ولا مقبوحين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين. اللهم اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب من العمل وترضى، وأصلح لي شأني كله، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني وإن كنت ظالما. سبحانك، سبحانك يا علي يا عظيم، يا بارئ يا رحيم، يا عزيز يا جبار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراقها، وسبحان من سبحت له الشجر بأصولها ونضارتها، وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحانك يا حي يا حليم، سبحانك لا إله إلا أنت وحدك.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة.
أيهما يحوي كمية أكبر من الكافيين، كوب من الشاي أم كوب من القهوة أم كوب من منقوع السوس؟ وأي الخبز أفضل كغذاء، الخبز الأسمر أم الخبز الأبيض أم خبز الذرة؟ وهل البكتيريا نبات أم حيوان؟ وأي الحيوانات أكثر تعرضا للإصابة بداء الكلب السعار؟ هل هو الكلب أم الخفاش أم الذئب؟ نبدأ بالسؤال الأول، أيهما يحوي كمية أكبر من الكافيين، كوب من الشاي أم كوب من القهوة أم كوب من منقوع السوس؟ الجواب كوب من القهوة، يحوي أكبر بكثير مما يحويه كوب شاي من مادة الكافيين المنبهة، وخاصة القهوة الأمريكية، ولذلك نجد أثر التنبيه بشرب القهوة أكثر. أما أي الخبز أفضل كغذاء فهو الخبز الأسمر الذي يحوي مزيدا من الفيتامينات والحديد والألياف الهاضمة. وهل البكتيريا نبات أم حيوان؟ البكتيريا نبات ينتمي إلى الفطريات، تتكون من خلية واحدة، إلا أنها تختلف عن النباتات لأنها بلا خضرة. وأي الحيوانات أكثر تعرضا للإصابة بداء الكلب السعار؟ هل هو الكلب أم الخفاش أم الذئب؟ الجواب الذئب، هو أكثر تعرضا للإصابة بالسعار، كذلك الثعلب والخفاش والكلب أقل منها تعرضا للإصابة بهذا المرض رغم أن اسمه داء الكلب.
من نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما
عدد الأسنان لدى الطفل هي 20 سنة، ثم تسقط هذه الأسنان وينبت بدلا منها 32 سنا لدى الرجل، لكن أيهما أكثر، عظام الطفل أم عظام الرجل؟ عظام الطفل وعظام الرجل متساوية العدد وهي 206 عظمات، عظام الرجل أكثر لأن لديه 12 سنا زائدا عن أسنان الطفل. عظام الطفل أكثر فهي 305 عظمات، بينما عظام الرجل هي 206 عظمات رغم أن عدد أسنانه أكثر. أي هذه الإجابات هو الإجابة السليمة؟ كلما نمى الجسم تلتحم بعض العظام ببعضها فيقل عددها، لذلك فإن عظام الطفل التي عددها 305 عظمات تقل حتى تصبح لدى الرجل 206 عظمات بسبب التحام العظام الصغيرة ببعضها.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت. شاء
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
هل صحيح أن تأخر الأمهات في تخليص الطفل من الحفاظ يؤدي إلى حدوث مشاكل في التبول؟ نعم، لقد أكد باحثون أن تأخر الأمهات في تخليص الطفل من الحفاظ بعد 18 شهرا من عمره قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في التبول. ووجد الباحثون في جامعة ألبرتا الكندية من خلال مراجعتهم لدراسة بريطانية سابقة أن الأطفال الذين يدربون على التخلص من الحفاظ في عمر يزيد على السنتين هم أكثر عرضة بمرة ونصف المرة لخطر الإصابة بمشكلة عدم التحكم الكامل بالبول وبأمراض في المبولة. وأشارت الباحثة المشاركة في الدراسة الكندية دارسي كيدو إلى أن تدرب الأطفال على استخدام المرحاض هي عملية طبيعية تحصل مع النمو، وأضافت أن الأطفال أكثر عرضة للتبول في ثيابهم تكرارا في حال التأخر في تدريبهم على استخدام المرحاض. لذا ينصح الأطباء في بريطانيا عادة الأمهات والآباء بالبدء بتخليص الطفل من الحفاظ في عامه الثاني، لكن كثيرين يتأخرون في ذلك. وقالت إن المعلمات يشتكين من جلب الأولاد إلى المدرسة من دون التخلص من الحفاظ لأن الأهل مشغولون جدا عن تدريبهم على استخدام المرحاض. وقالت الباحثة كيدو أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن اضطرابات الإخراج مثل التبول غير الإرادي قد تصيب الأطفال الذين يتأخر أهلهم في تخلصهم من الحفاظ.
يشقى في الدنيا أبدا،
يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما في الدين تخصصت.
الحواس الخمس هي البصر والذوق والشم والسمع واللمس، فأي من هذه الحواس مفقود لدى السمك؟ هل السمك محروم من حاسة الذوق وحاسة الشم؟ أم هو محروم من حاسة الشم فقط لأن الشم يفترض وجود مجال هوائي؟ أم أنه غير محروم من أي من هذه الحواس الخمس؟ الجواب أن السمك غير محروم من أي من هذه الحواس الخمس، فهو يذوق ويسمع ويرى ويلمس ويشم رغم أنه يعيش في وسط مائي، بل إن حواسه مرهفة جدا.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي قلبي.
ما هي أهم الأسرار الغريبة التي كشفها العلم الحديث عن جسم الإنسان؟ هناك 10 حقائق عن جسم الإنسان بالتأكيد لم يكن ليعرفها أحد من قبل وتتسم بالغرابة. أولا، قدمك مليئة بالعظام، فالجسم جسم الإنسان يحتوي تقريبا على 206 عظمات، وعندما يولد الإنسان يحتوي جسده على 270 عظمة، ولكن هناك العديد من العظام تلتحم ببعضها. وما لا تعرفه هو أن كل قدم تحتوي على 26 عظمة بالإضافة إلى 33 مفصل وأكثر من 100 عضلة. ثانيا، كثرة الأكل تؤدي إلى ضعف السمع، فإذا كنت ذاهبا إلى حفل فاحرص على عدم الإفراط في الأكل لأن ذلك يؤدي إلى ضعف حاسة السمع، وهي النتيجة التي توصل إليها إيريك فرانسين في دراسة طبية حيث وجد أن كثرة استهلاك الجسم للطعام تؤدي إلى تأثر الدورة الدموية بالسلب، وهو ما يؤدي إلى ضعف السمع. ثالثا، قوة الدماغ، يتكون الدماغ البشري بنسبة 80% من المياه ويحتاج إلى طاقة كهربائية للعمل تقدر ب10 واط من الطاقة، وما لا تعرفه عن الدماغ أنه يعمل بأقصى طاقته أثناء النوم، وهذا ما يفسر كثرة الأحلام عند من يتصفون بالذكاء. رابعا، الرئة كبيرة، قد تعتقد أن الرئتين حجميهما صغير بالنسبة لأعضاء الجسم البشري، ولكن الغريب أن الرئتين ما إذا تم فردهما على سطح مستوي ستصل مساحتهما معا ما يعادل مساحة ملعب كرة مضرب. خامسا، لماذا تغمض عينيك عندما تعطس؟ طاقة العطسة عند الإنسان كبيرة للغاية، وقد تنتج سرعة تقدر بألف كيلومتر في الساعة. وما يجعلك تغمض عينيك أثناء العطس هو أن عضلات الوجه بما فيها العينين تعمل عند العطس. سادسا، أظافر أصابعك تنمو بمعدل مختلف. تنمو أظافر الإصبع بمعدل 2.5 سنتيمتر كل 250 يوما، ويعتبر الإصبع الأوسط هو الأعلى سرعة في نمو الأظافر. وما لا تعرفه أيضا هو أن اليد التي تستخدم في الكتابة والوظائف اليومية تنمو الأظافر بها أسرع من اليد الأخرى. سابعا، الإنسان يموت كل يوم. في كل دقيقة تموت أكثر من 300 مليون خلية في جسم الإنسان، وقد يحلك هذا العدد الضخم بأنك في خطر يومي، ولكن ما لا تعرفه هو أن هذا العدد يشكل نسبة 1/1000% من عدد الخلايا في الجسم البشري. ثامنا، الدم يدور حول كوكب الأرض يوميا. خلال كل يوم يقطع الدم في جسم الإنسان العديد والعديد من الكيلومترات، وتبلغ المسافة التي يقطعها يوميا ما يزيد على 96,000 كيلومتر، وهي المسافة التي تعادل الطوفان حول الأرض مرتين. تاسعا، الرجال يملكون رحما. نعم، هذه حقيقة، لأن الرجل يكون في جسمه رحم ولكنه لا يعمل، ويوجد عبر هذا الرحم أنبوب. عاشرا، الدماغ لا يشعر بالألم. من الطبيعي أن يوصل لك الدماغ الشعور بالألم، ولكنه هو نفسه لا يشعر بالألم، وذلك لعدم احتوائه على خلايا عصبية للشعور بالألم.
بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي.
كيف ينال المسلم بكل مؤمن ومؤمنة حسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، ذكره الألباني في صحيح الجامع. كيف يكسب المسلم ألف حسنة؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، أخرجه مسلم.
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
رجل مواظب على صلاة قيام الليل وفاته قيام الليل، فهل يمكن قضاؤه؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد، عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر، فيقول: نعم، يستحب له قضاء قيام الليل إذا أصبح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، الحديث أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، والحديث أيضا أخرجه مسلم.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة
وضعت لمريد العلم جناحيها.
كثيرا ما نبدأ رسائلنا بعبارة تحية وبعد، أما الخطباء فإنهم أحيانا يستهلون خطاباتهم بعبارة أما بعد. وأول من استعمل هذه العبارة قال في خطابه: أما بعد، فمن عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. فمن هو صاحب هذه العبارة؟ هل هو الإمام علي رضي الله عنه؟ وقد ألقى خطابه هذا في المدينة المنورة التي كانت عاصمة الخلافة؟ أم أن صاحب هذه العبارة هو قس بن ساعد الإيادي وقد ألقى خطابه هذا في سوق عكاظ؟ أم هو الحجاج بن يوسف الثقفي وقد قالها في مستهل خطابه في البصرة، مثلما استهل خطابه في الكوفة ببيت الشعر الشهير: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ الجواب أن أول من استهل خطابا بعبارة أما بعد هو قس بن ساعدة الإيادي، وكان من أبرز عرب الجاهلية في الخطابة والحكمة والنثر البليغ، وخطابه هذا ألقاه في سوق عكاظ.
توفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
توفيق يصافح كفيغا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هي الحكمة من الطواف؟ وما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيقول: الحكمة من الطواف بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من تعظيم الله تعالى ما يجعله ذاكرا لله عز وجل، وتكون حركاته بالمشي والتقبيل واستلام الحجر والركن اليماني والإشارة إلى الحجر ذكرا لله تعالى، لأنها من عبادته، وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام. وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله تعالى، وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة، حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيمه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به فإنه لا أصل له فيكون باطلا. وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية، فذاك من زندقتهم وإلحادهم، فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله، وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى. ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر؟ ولما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى، وكان ترك السجود له كفرا، وحينئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات، وهو ركن في الحج، والحج أحد أركان الإسلام، ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادئا من لذة الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه وفضله، والله المستعان.
في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي.
ما هي أصول العملات المتداولة بين الناس؟ الدينار، كلمة الدينار هي في الأصل كلمة يونانية لاتينية ديناريوس، ومن البلدان المتداول فيها الدينار الكويت والعراق والأردن والبحرين وتونس والجزائر وليبيا. الدرهم كلمة مأخوذة من الدراخمة اليونانية، ومن البلدان المتداول فيها الدرهم الإمارات والمغرب. الريال أي ملكي رويال، وأصله النقد الفضي الإسباني، ومن البلدان المتداول فيها السعودية وعمان وقطر واليمن. الليرة أصلها وحدة عملة الجمهورية البندقية الإيطالية، ومن الدول المتداول فيها سوريا وتركيا ولبنان. الجنيه كلمة مشتقة من بلد تدعى غينيا، وهي بلد إفريقي كان يستخرج منها الذهب وتصنع منه العملات الذهبية. ومن البلدان المتداول فيها مصر. الفلس من الفارسية فلس، أي الكيس الصغير من النقود.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد.
ما هو أشهر التيجان في العالم؟ أشهر التيجان في العالم هو تاج ملكة بريطانيا، وكان مرصعا بإحدى عشرة زمردة وعشرين ياقوتة نادرة ومائتين وثلاث وسبعين لؤلؤة وألفين وسبعمائة وثلاث وثمانين قطعة من الجواهر وثلاثمائة وتسعة قراريط من الماس الخالص.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
شبه جزيرة سيناء تربط إفريقيا بآسيا، وهي مثلثة الشكل، ومساحتها حوالي 56 ألف كيلومتر مربع، ومعظم أراضيها صحراء جرداء، وفيها بعض الواحات وبعض المدن، ومعظم سكانها من العرب البدو. فمن أين جاء اسمها سيناء؟ الاسم من اللغة الأكادية القديمة، وهي اسم إله القمر عند الساميين القدماء، فهي تعني عندهم أرض القمر.
رباه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
في الماضي كانت الحروب عبارة عن زحف ثم حصار ثم اقتحام للأسوار، لذلك كان لكل مدينة سورها. ففي أي حرب ومتى كان أطول حصار في التاريخ؟ هل هو حصار الإغريق لمدينة طروادة، وهو الحصار الذي طال حتى تفتقت الحيلة لدى الإغريق بأن اقتحام طروادة مستحيل بغير الحيلة، فاخترعوا الحصان الخشبي الضخم وتسللوا إلى المدينة المنيعة في جوفه؟ أم هو حصار ملك بابل نبوخذ نصر لمدينة صور التي كانت بأسوارها المنيعة أقوى مدينة على البحر الأبيض المتوسط؟ أم هو حصار نابليون بونابرت لمدينة عكا، وهو الحصار الذي طال حتى فتكت الأمراض بجنود نابليون وحصدهم وباء الكوليرا؟ الجواب إن أطول حصار في التاريخ هو حصار نبوخذ نصر لمدينة صور عام 572 قبل الميلاد، فقد استمر هذا الحصار 13 سنة.
لنؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.
البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشت لأفوز بعلمي ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا، وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في الدنيا أبداً.